بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تظهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. ولازلنا مع مقدمة الشيخ رحمه الله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والشهادة قول، كما قال الراغب في المفردات، قول شهادة قول صادر عن علم. الشهادة قول صادر عن علم بمشاهدة بصيرة أو بصر. قول صادر عن علم بمشاهدة بصيرة أو بصر، يعني معنى هذا أنك قال قول يعني إخبار، أنك تخبر عن شيء حصل لك العلم به بمشاهدة، والباء هنا سببية، أي بسبب مشاهدة بصيرة، وهذا في العلوم المكتسبة، العلوم المكتسبة التي تحتاج إلى نظر وإلى استدلال. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم حصل بنظر واستدلال، أو بصر، أو بصر، وهذا في العلوم الضرورية، في العلوم الضرورية، كما قال العمريطي في الورقات، قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب. الذي يحصل بالاضطرار هذا هو العلم الضروري، والعلم الضروري قال فيه كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، فكل علم حصل لك بحاسة هذا يسمى بالعلم الضروري. أنت رأيت شيئا ببصرك، رأيت زيدا يقتل عمرا، رأيته ببصرك، حصل لك علم ضروري. الآن العلم الضروري هو الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا لقبوله، لا تستطيع أن تدفعه. الآن أنا رأيت زيدا يقتل عمرا، هذا علم حصل بماذا؟ حصل بالمشاهدة بالبصر. هل تستطيع أن تدفع هذا عن قلبك أو عن نفسك؟ تقول أنا جاهل بهذا؟ لا، فتجد أنك مضطر لماذا؟ لقبول هذا، وأنك لا تستطيع أن تدفع هذا عن نفسك. كذلك إنسان مثلا شم رائحة كريهة، هذا حصل له العلم بهذه الرائحة بواسطة الشم، وهكذا آخر بالذوق وآخر باللمس، علم أن هذا الشيء حار باللمس، هذا علم ضروري، واضح؟ فالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس. ثم قال والسمع والإبصار، ثم التالي أي العلم الذي بعده والذي هو المكتسب ما كان موقوفا على استدلال، الذي يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، هذا هو علم البصيرة، علم البصيرة الذي يحصل بالنظر والاستدلال. فالشهادة قول، قول حاصل عن علم، هذا العلم حصل بسبب ماذا؟ بمشاهدة بصيرة أو بصر. فإذن الشهادة لا بد فيها من ماذا؟ من إخبار مع اعتقاد، الاعتقاد هذا هو العلم الذي حصل لك بمشاهدة بصيرة أو ماذا؟ أو بصر، اعتقاد مع إخبار. فمن اعتقد أن لا إله إلا الله فإنه يخبر بذلك، يخبر بذلك بلسانه معبرا عن من طوى عليه قلبه. ولذلك قال ماذا؟ قال وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف وأخبر بلساني معبرا عمن طوى عليه قلبي من اعتقاد. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي أخرى هو الباطل. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وسيأتينا هذا. ابن القيم رحمه الله يقول في أنونيته سافرت في طلب الإله، المعبود الحق، سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى بنياني، فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني، شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهذا توحيد الربوبية، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. فهذا هو شهادة أن لا إله إلا الله، أن تعتقد بقلبك وأن تصرح بذلك بلسانك أن ليس هناك من يستحق أن يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. قال وحده، ووحده يعني منفردا، وهذا تأكيد للإثبات، هذا تأكيد للإثبات. وحده قلنا منفردا، وهذا فيه تأكيد للإثبات. وقوله لا شريك له، شريك نكرة منفية تفيد العموم، لا شريك له في إلهيته، لا شريك له في عبادته، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس ولا من القباب ولا من القبور ولا من الأضرحة ولا من المشاهد. وهذا تأكيد للنفي. قال ربا معبودا، فهنا جمع بينهما كما قال لك في بادئ مقدمته الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، قال لك ربا معبودا، يعني لا شريك له في ربوبيته، فهو ربك ولا رب لك سواه، كما أنه لا شريك له في إلهيته، فهو إلهك ولا إله لك سواه. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، ليس برب ولا بإله، وليس له من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية شيء، فهو عبد لا يعبد، لا يعبد ولا يتعلق به في جلب المنافع ودفع المضار. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو رسول مرسل، مرسل من الله سبحانه وتعالى، رسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع. قال الذي أمره أن يقول، الذي أمره الله عز وجل أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والله عز وجل أمره أن يقول هذا في ثلاثة مواضع في القرآن. الأول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي سورة يونس قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وعند كل عاقل إن كان لا يملك لنفسه فهو لا يملك لغيره من باب أولى، لكن كما يقال نحن في زمان التنكر للمسلمات العقدية، ربما يأتيك إنسان متحذلق يقول لك صحيح هو قال لا أملك لنفسي لكنه يملك لنا، فحتى يقطع ويدفع هذا التوهم والاعتقاد الكاذب أمره الله عز وجل في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. والله جل وعلا أمره بتكرار هذا الأمر على الناس حتى يتأكد هذا الأمر في نفوس الناس. فهذه الآية دليل على بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة مكانته وعلو منزلته، فالآية دليل على بطلان التعلق به في جلب المنافع ودفع المضار. لما؟ لأنه لا يملك هذا. وفيها دليل على أن من طلب جلب المنافع ودفع المضار من النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا. لما؟ لأنه سأل غير الله ما لا يملكه وما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الآية دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه عاجز، والعاجز لا يعبد، لأنه صلى الله عليه وسلم عاجز لا يملك جلب المنافع ولا يملك دفع المضار. والذي يستحق أن يعبد هو الرب المالك لجلب المنافع ودفع المضار. ولذلك الله عز وجل أبطل ألوهية غيره، ومن جملة ما جعل سبحانه من الأدلة على إبطال ألوهية غيره أن غير الله عز وجل لا يملك أن يجلب المنافع ولا يملك أن يدفع المضار. قال الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ها ضرا ولا نفعا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذه كلها من الأدلة التي ساقها الله عز وجل لإبطال ألوهية غيره. وقال الله عز وجل عن إبراهيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وقال عن عبدة العجل أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والآيات في هذا الباب كثيرة فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا التكرار حتى ترسخ هذه العقيدة في قلب العبد. فإذا علم العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتعلق به في جلب المنافع ودفع المضار، أفاده هذا علما ضروريا أن هذا في غيره من باب أولى. وإذا كان الذي يستحق العبادة هو المالك لجلب المنافع ولدفع المضار فإن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم باطلة، وبالأولى والأحرى بطلان عبادة غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله. ومعلوم كما مضى معنا مرارا أن الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله التابعين له، والآل هنا المراد بهم جميع من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. قالوا النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، إن لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قال التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. التابعين له في السلامة من العيوب، وأول التابعين ورأس التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابة رضوان الله تعالى عليه، الذين سلموا من العيوب. قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهؤلاء سلمت قلوبهم من الكفر وسلمت من الفسوق وسلمت من العصيان، فهم تبعوه على هذا. وأعظم ما سلمت منه قلوبهم وتابعوه فيه على ذلك السلامة من الشرك، سلامة قلوبهم من الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إسلام الوجه لله، وهذا معناه الإخلاص لله عز وجل والسلامة من كل شيء يشوب التوحيد. التوحيد هذا يشوبه أو يناقضه ويناقض أصله الشرك الأكبر بالله عز وجل. وكذلك ينافي كماله الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. فهنا الذين سلموا من العيوب، وأعظم عيب الشرك، أعظم عيب الشرك. الآن الناس ربما أنه إذا مثلا زنى رجل في بلدة من البلدان، زنى وعرف وشهر أمره، فالناس تجد أن الناس يتناقلون هذا الخبر. وما سمعت الخبر؟ يا أخي فلان قبضوا عليه مع فلانة يزني بها، والناس يستقبحون هذا الأمر ويشيعونه. وربما أنه سمع رجلا بجواره يدعو غير الله أو يستعين بغير الله، وهذا كأنه لم يفعل شيئا. فهذا الذي دعا غير الله أتى بجريمة عظيمة، بأعظم جريمة عصي الله بها على وجه الأرض. وهذا كله من الأدلة على بعد الناس عن الحقائق الشرعية. فأعظم العيوب أن تكون على الشرك. والله الزاني أفضل من الذي يدعو غير الله، والذي يشرب الخمر ليل نهار أفضل من الذي يدعو غير الله، الذي يزني بمحارمه، فهموا هذا، الذي يزني بمحارمه أفضل من الذي يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يستغيث بغير الله. هذا أتى بجرم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا، وهكذا. فقال التابعين له في السلامة من العيوب، وهذا أعظم عيب، أعظم عيب يجب على الإنسان أن يحرص على أن يطهر قلبه ويسلم منه الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. لا بد الإنسان يحرص على طهارة قلبه، وأعظم ما يتنجس به القلب ويفسد الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. واضح؟ وهذا معناه أن نجاسة المشرك، الله لما يقول إنما المشركون نجس، فالنجاسة عين النجاسة لو أنك غمستها في بحار الأرض ما تطهر. واضح؟ النجاسة في نفسها هل تطهر؟ ها؟ النجاسة في نفسها هل تطهر؟ لا، ما تطهر النجاسة في نفسها. ولذلك قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأعظم ما تتنجس به القلوب الشرك بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال عن السماوات والأرض فضلا عن القلب، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكيف بهذا القلب، القطعة المضغة الصغيرة هذه، لو كان فيها آلهة غير الله فلا تسأل عن فسادها. فالشرك هو السبب في كل فساد يقع على وجه الأرض، والتوحيد سبب في كل صلاح وفي كل خير يقع على وجه الأرض. الله عز وجل قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لما؟ إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص هو السبب في كل خير. قال: والسلامة وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. فالذي وحد الله يحرص على دراسة العقيدة الصحيحة، وذلك كما قلنا صيانة لعقيدته، من أن يخالط هذه العقيدة الصحيحة شيء يشوبها ويعكر صفوها. وأعظم ما يشوب الاعتقاد الصحيح الشرك الأكبر بالله عز وجل، هذا إذا دخل عليك أفسد عليك عقيدتك. والله عز وجل بعدها ما يقبل منك صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. وكذلك تحرص على أن لا يتسرب إلى عقيدتك شيء من الشرك الأصغر، ولا أن يشوب هذا الاعتقاد شيء من البدع ولا من المعاصي. فالإنسان يصون اعتقاده عن كل شيء يشوب، أي يختلط به فيعكر ماذا؟ يعكر صفوه. قال: وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فهذا إشارة، فإن كان الشيخ رحمه الله قد كتب المقدمة أولا قبل الكتاب، فالإشارة هنا إلى شيء قام في ذهنه، لأن الكتاب لسه في الذهن ما فرغه كتبه. وإن كانت هذه المقدمة قد كتبها بعد تمام الكتاب، فالإشارة إلى شيء موجود بين يديه. فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهذا هو العنوان الذي اختاره الشيخ رحمه الله لهذا الكتاب. قال: وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه. قال: وجب علي تأليفه، قال: وجب علي أن أكتب هذا الكتاب. طيب، هل وجب عليك أيها الصنعاني وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا؟ قال: وتعين علي ترصيفه. والترصيف الجمع والتنسيق، الجمع والتنسيق. فيقول ومراده أن تأليف هذا الكتاب وجب علي وجوبا عينيا، أصبح واجبا عينيا عليه. لما؟ قال: لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد. فإنه رحمه الله لما رأى بعينه وعلم علما يقينيا بالأخبار المستفيضة التي تصل إليه من الثقات من شتى البقاع، يأتي هذا من الشام فيقول: يا شيخ، عندنا هناك الناس يفعلون كذا وكذا وكذا، ويحكي شيئا من الأمور الشركية، ويأتي هذا من مصر، ويأتي هذا من السودان، ويأتي ذاك من تشاد، ويأتي ذاك من النيجر، ويأتي هذا من الأردن، وهذا من سوريا، وهكذا. قال: لما رأيته، يعني رآه بعينه في بلده اليمن، وعلمته أي بالأخبار، بأخبار الثقات، من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد. وهذا حقيقة، هذه حقيقة وواقع. يعني الآن ما يخلو بلد إلا وتجد فيه من أصحاب العقائد الفاسدة الخلق الكثير، وما ولا يخلو بلد من البلدان إلا وتجد فيه مظاهر الشرك والوثنية والجاهلية الشيء الكثير. هل هناك إنسان ينكر هذا؟ ما تستطيع. تستطيع تنكر الشمس في نحر الظهيرة؟ ما تستطيع. هذا واقع، هذا واقع مشاهد، واقع مشاهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال في الأمصار والقرى، والأمصار جمع مصر، والمصر هو كل بلد ممصور، يعني كل بلد له حدود، بلد إذا كانت له حدود يقال له مصر. قال والقرى وجميع البلاد، يعني أن الشرك. وبعد هذا يأتيك بعض أرباب الجهالة والضلالة يقولون لك ماذا؟ الشرك قد انتهى ولا يوجد شرك اليوم. هؤلاء علماء الإسلام، علماء الإسلام يبينون أن هذا موجود حقيقة ويقينا، ونحن نشاهد هذا، نشاهده، نشاهد الآلاف من الناس يدعون غير الله ويطوفون بالقباب والقبور ويطلبون من المقبورين ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وأنهم يهتفون بأسمائهم عند الشدائد طلبا لجلب المنافع ودفع المضار، يحلفون بهم وهكذا. قال وجميع البلاد، ثم بعد ذلك فصل، قال من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. وهذا لا كما تأمل، هذا فيه الرد على التكفيريين، فإن البلد إذا ظهر فيها أو ظهرت فيها معالم الشرك ووجد فيها من يشرك بالله عز وجل، هذه ما يسمونها بدار إسلام، الذي يقول ما هذا دار إسلام، هذه دار كفر، وهذا باطل. قال وجميع ديار الإسلام. طيب ما هو هذا الشيء الذي انتشر واستشرى وتفشى وعم الأرض؟ قال وهو الاعتقاد في القبور، الاعتقاد في القبور. وهنا كما يقال أطلق ماذا؟ المحل، وأراد ماذا؟ الحال فيها، المقبور، اعتقاد في المقبورين. القبر، القبر أو القبة أو الضريح، هذا رمز، رمز لمعظم، واضح. وكذلك الصنم، ما أظن أن يعني عربيا عاقلا يأتي إلى صخرة ويتعبد هذه الصخرة، لا، وإنما هو يعبد الصالح الذي رمز له بهذه الصخرة. كذلك الذي يذهب إلى القباب ويذهب إلى الأضرحة، ما تظن أنه يريد الأحجار والطوب والأسمنت؟ الأحجار والطوب والأسمنت موجودة في كل مكان، صحيح، لكن لأن هذه رمز لمعبوده، لمن يعتقد فيه جلب المنافع ودفع المضار، ولذلك توجه إليها. وهذا يبين لك أن المشركين الأولين لم يعبدوا مجرد أحجار، وإنما عبدوا أحجارا وضعت رموزا لماذا؟ للأولياء والصالحين، واضح. فهم يعتقدون في أصحاب القبور، يعني يعتقدون في الموتى، يعتقدون، مراده يعتقدون في الموتى ممن يدعى أنهم من أهل الصلاح، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، ويدعى أنهم من أولياء الرحمن وهم في حقيقتهم من أولياء الشيطان، من أولياء الشيطان. قال وفي الأحياء، إذن هذه مصيبة، الآن نحن عندنا عقائد في الموتى وفي من؟ وفي بعض الأحياء، الفتنة بالقبور كم حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال ابن القيم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. شوف هذا من حماية ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد أنه سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد قبل أن يوجد القبر. فهمت كيف؟ نحن الآن ينكر علينا أن ننكر الشرك الذي نراه ونشاهده. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الشرك قبل أن يوجد. لو أنك الآن أنكرت شيئا ما حصل لقامت عليك الدنيا. أنت مجنون يقول لك قول قبر وين؟ قال لي لمن يوجد القبر. اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا، شوف، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فتنة بالقبور، كم حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. الحافظ الحكم يقول: ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، ونحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هذه محنة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من القبور، يحذر من الاعتقاد فيها، يحذر من إسراجها، يحذر من البناء، من بنائها، والأمة تخالف هذا جهرة، وتخالف هذا وتشيد هذه القبور وترفع من شأنها. فالله المستعان، هذه غربة، غربة للدين في أصله، في أصله، في العقيدة وفي التوحيد. فالاعتقاد في القبور حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وأبدى وأعاد في التحذير من هذا. قال: وفي الأحياء، وكذلك هناك أحياء يعتقد فيه الولي فلان والولي فلان. وربما أنك دخلت في بعض المساجد، بعض المساجد فيها رايات كبيرة خضراء تعلق على المنبر، تجد مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والجيلي مثلا ولي الله، والمكاشفي ولي الله، وهكذا يكتبوا لا إله إلا الله. هل رأيتم أنهم يكتبون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبو بكر ولي الله؟ ها؟ ما في. وعمر ولي الله، وعثمان ولي الله، لا. يقرنون هؤلاء باسم الله وباسم النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت الشهادة عندهم هكذا، شهادة لا بد أن تقرن في شهادتك وليا من أولياء الله: لا إله إلا الله محمد رسول الله وفلان. شوف كيف الغلو، كيف الغلو وكيف البعد عن الإسلام وعن الدين. طيب كيف اعتقدوا الولاية في هؤلاء؟ يقولون: فلان هذا والله يخبر بالغيبيات، وفلان هذا فعل كذا وفعل كذا. يجعلون يعني إخبار زيد من الناس بشيء من الأمور الغيبية، أو أن زيدا من الناس فعل شيئا خرق به العادة مثلا، خلاص هذا هو الولي. الولي من عنده؟ الذي يخبر بالغيبيات، هذا الولي. الولي عندهم الذي عنده أحوال شيطانية، هذا الولي. هل ينظرون إلى صحة معتقده؟ لا. هل ينظرون إلى متابعته للكتاب وإلى السنة؟ لا. وإنما كما قال الشيخ، قال: وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور. وصحيح. أنا الآن أتحداكم تأتوني بشيخ من مشايخ الصوفية، قولوا لي فلان يعني عنده زاوية وعنده تكية والناس يفيدون إليه من هنا ومن هناك، يجلس هكذا يقول لهم قال البخاري رحمه الله ويدرس، موجود هذا؟ يقرأ عليهم القرآن، قال الله تعالى كذا، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كذا، هل هذا موجود؟ ما هو موجود. ماذا يعلمون الناس؟ ها؟ إن ناب خضب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل، إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا مرغني أنجيك من كل كربتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. رفعت يداي لمولاي ولمن طينت تشفي داي الكشيف، بناديهم في كل قضية، بناديهم في الليل الهادي، بنادي سيادي جملة وفرادي. أحيانا يدعوهم بالجملة، يا رجال بحراز افعلوا وافعلوا، وأحيانا يخص النداء يناديهم فردا فردا. وهكذا هذا الذي تعلمه الصوفية للناس، هذه حقائق ما تنكر. الصوفية هل يعلقون الناس بالله؟ لا، يعلقونهم بالأولياء وبالقباب وبالقبور وبالأضرحة. هل يعلمونهم العقيدة الصحيحة؟ لا، ما يعلمونهم العقيدة الصحيحة. هل هناك شيخ، هل وجدتم شيخا من هؤلاء المشايخ ظهر في الإعلام يقول للناس ادعوا الله واحلفوا بالله واستعينوا بالله واستغيثوا بالله، نحن لا نملك لكم نفعا ولا نستطيع أن ندفع عنكم ضرا، تعلقوا بالله عز وجل واتركوا التعلق بنا، لا يجوز لكم أن تتعلقوا بنا، لا يجوز لكم أن تحلفوا بنا؟ ما في. وهذا كله إنما يريدون منه أكل أموال الناس بالباطل، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، عشان ما في واحد يقول لك لا ما في، قال الله إن، أداة التوكيد، كثيرا من الأحبار علماء سوء ضلال زي حامد والخنجر ومحمد المنتصر لزيرقابي وأحمد داود ومن لف لف هؤلاء، ليأكلون أموال الناس بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان عباد، وهم هؤلاء أحبار سوء، وهؤلاء رهبان سوء، عباد سوء. الله عز وجل قال ليأكلون بالفعل المضارع، حتى تعلم أن هذا الصنف موجود في كثير من البقاع وأنه يمارس هذا العمل. ليأكلون أموال الناس بالباطل، وهل يهدون الناس إلى سبيل الله؟ لا، ويصدون عن سبيل الله. فهمنا؟ فهكذا يعتقدوا في الآن من فساد العقائد، يعتقدون في المجانين وفي البله، تقدون في هؤلاء. يقول لك يضع سره في أضعف خلقه، إنسان يا أخي مسكين على قدر حاله، هذا يعتقد فيه أنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل؟ الله المستعان، هذا من فساد المعتقدات. قال: وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا. وأنا والله بنفسي وجدت شابا في أم درمان وهو يدافع عن أزرق طيبة، الشيخ 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 الشيخ. قلت له: يا أخي أنت، أسألك بالله، هل ذهبت إلى طيبة؟ قال: أيوة ذهبت طيبة وجلست فيها 3 أشهر. قلت له: أسألك بالله، هل رأيت أزرق طيبة يصلي مع الناس في المسجد؟ قال: لا ما شفت. طيب كيف ولي؟ هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة واحدة؟ هل تخلف أبو بكر عن صلاة واحدة؟ كيف شيخ وهو لا يشهد مع الناس صلوات، لكن يكذبون عليهم؟ هو ما يأتي يصلي، وتأتي للدرويش المسكين يقول له: الشيخ ما يصلي. يقول لك: لا، الشيخ هذا ما يصلي معنا، هنا مقامه أرفع. طيب وين يصلي؟ يصلي في مكة. سبحان الله، والله يعتقدون هذه العقيدة. الآن تذهب إليهم تجد الشيخ الأذان يؤذن والناس ذهبوا وصلوا وجاءوا وهو قافل نفسه في غرفة. طيب وين شيخهم يا جماعة؟ قالوا: لا، الشيخ ده بصلي في مكة، صلي في مكة. مكة دي هي فوضى. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مشى لها كم على الأقدام؟ هو أبو بكر الصديق. ولذلك هؤلاء في الحقيقة زنادقة، هؤلاء زنادقة، زنادقة معطلون، وسحر غالبهم سحر وزنادقة، لا علاقة لهم بالولاية، لا علاقة لهم بالولاية، إنما تنطلي هذه الأباطيل على إنسان جاهل. كيف ولي ما يشهد الصلوات مع المسلمين؟ كيف ولي حليق يصافح النساء؟ كيف ولي زوجته متبرجة وبناتهم المتبرجات؟ كيف ولي يجمع الناس رجالا ونساء ويحصل بينهم من الفحش والتفحش ما الله تبارك وتعالى به عليه؟ وهذا كله تجدونه في تلك الزوايا والتكايا التي أنشئت حربا للإسلام وللمسلمين وللعقيدة الصحيحة. قال: ولا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب. من أين يعرف السنة والكتاب؟ السنة والكتاب تحتاج إلى رجال يجلسون لتعلم السنة والكتاب، يحمل هذا العلم من كل خلف فسقته مشركوه، لا، عدوله. قال: ولا يهاب البعث ولا الحساب. بالله يسألكم بالله شيخ، وكذلك في ذات مرة أنا تكلمت عن هذا، أصلا أزرق طيبة هذا رجل شيوعي، شيوعي ما عنده علاقة بالإسلام، هذا الولي المزعوم. مرة في واحد من أتباعه قلت له: أسألك بالله، أنت متحور يعني حوار لأزرق طيبة؟ قال: نعم. طيب أسألك بالله، أزرق طيبة ده البنات الشابات الفتيات الجميلات ما يجن يعصر اللي وكرعيه؟ شفته ولا ما شفته؟ قال: أي شفته، لكن الشيخ ما بقول لي انت عارا عصر اللي هم براهم بجن. والله سبحان الله يا جماعة، تمضي الأيام وألتقي بنفس الشاب ويمسكني يقول لي تعال، يقول لي أنا مش قلت لك الشيخ ما بقول لي أنا الناس دي خليتهم؟ الحمد لله. طيب ها مالك؟ قال: في يوم جالس والشيخ قاعد، الشيخ عايم في البنات، شاف واحدة جميلة قال لها: تعالي أصر لي كرعي. قال: أنا تذكرت الكلام والدنيا أظلمت في وجهي، وسحبت نفسي وقلت: من اليوم ثاني أنا ما آتي عند هذا الشيخ. فهمت كيف؟ قال: ناداها، والله قال بدت فرقع أصابعه، فرقع فرقع فرقع، وعصرت أصابعه إلى عصرت رجله إلى أن وصلت إلى الأماكن المحذورة، وكل محذور. وقال يا ليت الأمر وقف عند هذا الحد. قال بعد ما انتهت مسكه من يده وبقى يعصر ويعصر ويعصر ماشي لحد ما وصل للأماكن المحذورة على مرأة ومسمع من الناس. وكل هؤلاء كما يقال هم سموها زرائب، زرائب الذي يأتي عندهم هناك يكون شنو، ها حيوان هكذا، عندهم حيوانات الذين يأتون يؤمون تلك الأماكن حيوانات. ووالله يصدق عليهم قول الله فاستخف قومه فأطاعوه. ما معنى فاستخفهم؟ استخفهم يعني وجد عقولهم خفيفة، عقول خفيفة، كل ما قال شيئا صدقوه. فهو يعني الآن لما يفعل هذه الأفاعيل أمامهم، لو أن شخصا أنكر يقول لا ما تنكر على الشيخ، الشيخ ده أنت لو شفته ماسك ليه وبيت معناها هو ماسك واحدة من محارمه. كيف هذا؟ أنا أشوف بعيني يمسك بنتا أجنبية. ولذلك البرعي قال يجدون مس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم. فهمت كيف؟ هي هذا. وإذا شفته وتمشي طب والله لو أنك تقرأ في طبقات والضيف الله وفي طبقات الشعراني ترى الشيء العجاب من هذا. أهل الفسق يحكون هذه كرامات، واحد قال فاطر في نهار رمضان يأكل، جو الجماعة كيف يا شيخ تفطر في نهار رمضان؟ قال فتح هكذا، لقوا في ضرسين في الأخير هناك واحد صاب بعسل واحد صاب بلبن، مشات في جوف جوه قال لهم صوم كيف مع هذا؟ شفت كيف؟ يعني ضحك. ومن كراماته أنه كان يأتي الحمير، الله هذه من الكرامات يأتي الحمير. ومن كراماته أنه كان يخطب عريانا، يأتي الخطبة إلى الناس يأتيهم كما خلقه الله. هل تستطيع أن تقول الشيخ كيف يأتي الشيخ وسوءته بادية؟ ما تستطيع خلاص، لأنه مخدر، الواحد عندهم مخدر. وعندهم قواعد يقولون لك من قال لشيخه لما لم يفلح. تقول للشيخ يا شيخ لما فعلت كذا أو لما يكون هذا الأمر كذا، أنت ما تفلح أبدا خلاص. وهذا المسكين يريد الفلاح، ولذلك كل ما رأى الشيخ يفعل شيئا هم يقولون لهم هذا. إذا رأيت الشيخ يشرب خمرا، مش خمر أنت شايفه؟ لا، تقول الشيخ ده قاعد يشرب في لبن أو يشرب في عصير. إذا رأيت الشيخ يأتي امرأة أجنبية يهود عديل، تقول لا دي زوجة بالنسبة لي هو ما يأتي. واضح هكذا. ولذلك هم ما يستحون من الفحش والتفحش أمام الناس، لما يعلمون أن الناس يعني يرفعونهم إلى الدرجات العلية. وهكذا ربهم هذه التربية، التربية السيئة. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. الميت المغسل يقلبه كيف شاء، ولذلك أنت الشيخ يقلبك كيف شاء. لو قال لك جيب أمشي جيب زوجتك خليها تبيت معايا الليلة، خلاص تمشي طوالك بركة، الشيخ يريد يبرك لي زوجتي. وهكذا والله هذا موجود. وحكى لي مرة شاب وأخ جاء إلى هنا، قال عندهم كل من يتزوج يذهب بزوجته إلى الشيخ قبل الدخول معها، تجلس مع الشيخ قرابة 6 ساعات. طيب هذا ماذا يفعل معها؟ فالله المستعان. ولو ذهبت، وهم قد حكوا هذا، هم ما يعني لا يتخفون بهذه الأمور وإنما كتبوها. وطالع طبقات والضيف الله، طبقات الشعراني، تجد من الفسق ومن المجون ومن الفحش والتفحش الذي حكوه الكثير، وهذا كله باسم الولاية والأولياء، وربما أن الناس حكوه على أنه ماذا من الكرامات. ولذلك الشيء قال ولا يهاب البعث ولا الحساب، لأن أفعالهم تدل على هذا. الذي يخاف الله لا يمكن أبدا أن يكون سببا في فساد عقائد الناس. الذي يخاف الله يخاف الحساب، لا يمكن أبدا أن يدعو الناس إلى أن يشركوا بالله عز وجل. قال فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، وأوجب ما أوجب الله إنكاره الشرك بالله عز وجل، الشرك السيئة، الله سماها سيئة التي لا تنفع معها حسنة. ولذلك تجد أن الله عز وجل إذا ذكر المحرمات صدرها بماذا؟ بالشرك. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ها على أن لا يشركنا أولا وقبل كل شيء بالله شيئا، بعد ذلك قال ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخره. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون إلى آخره. قال أي الذنب أعظم؟ حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله، اجتنبوا السبع الموبقات. ها بدأها بالشرك، هذا أنكر المنكرات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكم بيّن الله عز وجل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الشرك وأضرار الشرك، والله عز وجل ضرب في ذلك الأمثلة، وكذلك في السنة في بيان قبحه. كل هذا إبعادا للناس عن هذه المعصية. قال ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. وأوجب ما أوجب الله إظهاره التوحيد، التوحيد أي نعم. وهو رحمه الله يعني لما رأى هذه المنكرات ما وسعه السكوت عليها، وما وسعه أن يكتم ما تعلمه من العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة، كحال الكثير من الناس الآن. كثير من الناس يسكت، وأسوأ من هذا من يقر هذا ويدعو إليه وهكذا. وهو القائل في ديوانه قال وقد أخذ الرحمن جل جلاله على من حوى علم الرسول وعلم بنصح جميع الخلق فيما ينوبهم، لا سيما فيما أحل وحرم، ولا سيما علم العقيدة إنها الأساس عليه يبتغي العبد سلما. فصحح أساسا للبناء فكم ترى على جرف هار بناء تهدم، وناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم فقد صيروا الشريعة مظلمة، وقد فتحوا باب العداوات بينهم على بدع كل بها قد تحكم، فجانب مهاوي الابتداع متابعا لما سنه المختار فينا فتسلم، فما الحق إلا ما أتى عن محمد فصلى عليه الله عز وسلم. هذه الأبيات للصنعاني نفسه صاحب هذا الكتاب. نعم، فالله عز وجل أوجب على الناس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك والله مسؤولية، أنت لما تأتي إلى هذا المكان تتعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد فاعلم أنه يجب عليك إذا رجعت أن تنكر الشرك أولا وقبل كل شيء، وأن تدعو إلى التوحيد أولا وقبل كل شيء. وما منا إلا ويجد في بلده إذا رجع، في قريته، في مدينته، من مظاهر الشرك والوثنية ومن مظاهر التعلق بغير الله أشياء كثير. فإياك أن تكتم العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. فالكاتم للعلم يعرض نفسه للعنة الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تبين ما درست وما تعلمت وأمن به عليك سبحانه من العقيدة الصحيحة، تدعو لذلك ليلا ونهارا وسرا وجهارا. هكذا كان الأنبياء، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا طريق الأنبياء، دعوة إلى الله في الليل وفي النهار وأينما كان الإنسان. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن ما يقول لك يا أخي الناس في مصيبة كذا ننفك من المصيبة نحن فيها، لا، يقول لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار يعلم العقيدة، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهكذا يذهب في الغزوة لما يحصل المنكر يعلم وينصح، الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، يدعو إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. كما في حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، قبل خمس أيام من موته وهو يعالج المرض، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. بل قبل لما نزل به الموت كما في حديث عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة فكان إذا اغتم كشفها في شدة المرض وهو يعالج شدة المرض، قال كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، فلا بد من القيام لله عز وجل بأمره. فلو أنكرت أنا وأنكرت أنت وأنكر ذاك وأنكر ذاك لقلت هذه المنكرات وإن لم تنعدم بالكلية تقل، أما أن أسكت أنا وتسكت أنت ويسكت هذا ويسكت هذا، المنكر أين الغير على محارم الله عز وجل؟ أين الغير على التوحيد وعلى المحارم؟ لا بد من الإنكار، تكون في سيارة تنكر تتكلم كلمة كلمتين ثلاثة، عسى الله عز وجل أن ينفع بها ويهدي بها ضالا فيكتب الله عز وجل لك أجره وأجر عمله. وهكذا، ولذلك الشيخ ألف هذا الكتاب نصحا لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله عز وجل نشرع في صلب الكتاب. جزاكم الله خيرا.